ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر. الحمد لله، شكرا لله، اللهم لك الحمد وحدك ولك الشكر لا شريك لك. اللهم أشبع كل جائع وأطعم كل مسكين يا كريم، استرها.
آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
ولدي، إذا أردتما أن يحبكما سبحانه وتعالى فخافاه وأطيعاه، وإذا أردتما أن يحبكما الناس فأحسنا إليهم وارفضا ما في أيديهم، وإذا أردتما أن تثريا بالمال فادفعا زكاته، وإذا أردتما أن يطيل الله بعمركما فصلا ذوي أرحامكما.
إن شاء الله. كن مطمئنا يا أبتا.
إن شاء الله.
ليرحمكم الله ويبارك بكم. نعم. عزيزي.
نعم.
غدا ليلة الجمعة.
نعم.
ما رأيكما أن نذهب لزيارة قبر والدتكما معا ونقرأ على روحها الطاهرة سورا من القرآن الكريم؟ ها؟
نعم، الفكرة يا أبتي، شغلتني الأعمال من زيارتها منذ مدة. سأهيئ قنينة ماء وردة،
وأنا سأشتري بعض الحلوى والزهور.
بارك الله بكما، ستفرح بنا.
ولكن يا أبتي.
ماذا؟
بودي التحدث إليك بموضوع.
تفضلي.
لكن الخجل يمنعني.
لا لا، كان ذلك يا ابنتي، تفضلي، كلي آذان صاغية، تفضلي.
شكرا. أنا وأحمد كبرنا يا أبي، وسيأتي اليوم بالطبع بعد إذنك الذي نذهب به إلى سبيل حالنا.
هذه أمنيتي، هذه فرحتي يا ابنتي العزيزة.
ستبقى وحيدا يا أبتاه في هذا البيت.
ومن قال لك ذلك؟ سأبقى مع ذكرى أمكما رحمة الله عليها.
هذا لا يصح لك يا أبتي، هذا لا يصح.
ستزورونني بالطبع.
سنقلق عليك، لقد تقدم بك العمر، تحتاج لمن يعينك ويرعاك.
وعدت أمكما أن أعتني بكما، والآن تقدم بي العمر. من ترغب بالاقتران بعجوز مثلي؟
لا تقل ذلك يا أبتي، فلازلت في حيوية ونشاط.
لو سمحت يا أبتاه، سأختار لك من تناسبك وتحترم مشاعرك تجاه المرحومة أمي.
مهلا مهلا، كيف خطرت لكما هذه الفكرة وكنتما تتحاشيانها؟
الفضل يعود لفيلم عرضه التلفزيون نبهنا على غفلتنا.
ما أروع هذه الأفلام.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن على الإنسان المؤمن أن يكون في مستوى تحمل شيء من الخشونة، لأن هذه الحياة لا تدوم بهذه الكيفية، بالإضافة إلى أن بعض العبادات تحتاج إلى قوة وشدة، ومن تعود اللين والترف قد يتقاعس عن وظيفته عند الشدائد، وقد لا يستجيب لنداء وليه صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري، والمصادف للرابع 24 من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق 13 من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في 22 من رجب الأصب عام 1228 للهجرة توفي في مدينة النجف الأشرف بالعراق الفقيه والعلامة آية الله الشيخ جعفر كاشف الغطاء. وكان كاشف الغطاء من كبار فقهاء ومفسري عصره، إذ تتلمذ على يد كبار العلماء كمحمد باقر وحيد البهبهاني والسيد محمد مهدي بحر العلوم، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء أبرزهم السيد جواد العاملي صاحب كتاب مفتاح الكرامة، والشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام، والسيد محمد باقر الشفتي، والسيد صدر الدين الموسوي العاملي، والحاجي محمد إبراهيم الكلباسي، ومحمد تقي الرازي صاحب كتاب هداية المسترشدين. في 22 من رجب المرجب عام 1246 للهجرة توفي الفقيه والفيلسوف الإيراني الكبير الملا علي النوري المازندراني. وقد ولد الملا علي في إحدى قرى مازندران شمال إيران، ودرس في مدارس قزوين وإصفهان، وكان من كبار الأساتذة في علوم الفقه والفلسفة، إذ تتلمذ على يد كبار علماء عصره كالبيد أبادي والسيد أبي القاسم مدرس الأصفهاني، ووصفه العلماء بأنه كان بمستوى كبار العلماء والفلاسفة كصدر المتألهين. ومن أبرز مؤلفات الفقيه والفيلسوف الملا علي النوري المازندراني حواشي الأسفار ورسالة في الوحدة. وأخيرا وفي 24 من شهر بهمن عام 1366 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من شباط فبراير عام 1988 ميلادي، توفي العلامة الإيراني المجاهد آية الله الشيخ سلمان الخاقاني. وقد ولد الخاقاني عام 1915 في إحدى القرى بجنوب العراق، وعند بلوغه 13 من العمر سافر إلى النجف الأشرف لدراسة العلوم الدينية، ولم يكن يدخر جهدا في المشاركة في النشاطات الاجتماعية في الندوات والاجتماعات الأدبية والاجتماعية والسياسية. وبعد وفاة والده الذي كان من كبار علماء مدينة خرمشهر بجنوب إيران، قرر الشيخ الخاقاني السكن في خرمشهر والسير على خطى والده، وكان منزله ملجأ للفقراء. وفي فترة الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، استهدف القوات العراقية الغازية منزله ومسجده ومكتبته بالمدفعية، ليضطر إلى ترك مدينته والتوجه إلى مدينة قم المقدسة في إيران التي توفي فيها. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادة وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
الحلوين، تذكروا دائما أن أجمل شيء في حياة المسلم هو أن يقوم بمساعدة صديقه المسلم أو أخيه المسلم.
نعم يا أصدقائنا، أفضل شيء في حياة المسلم هو أن يكون صادقا وأمينا ومحبا للخير مع الآخرين،
وأروع شيء هو أن يكون عطوفا مسامحا مع الأصغر منه،
لا يكون مغرورا
ولا يكون متكبرا
ولا يكون مستبدا بكلامه
ولا يكون متشنجا في كلامه أيضا،
بالإضافة إلى أن يلتزم المسلم بصلاته
وبصومه
وبتعاليم القرآن.
أنا أحبائنا، في فقرة قصة اليوم سنحكي لكم قصة جميلة وممتعة حول موضوع جميل وممتع أيضا.
هل تعرفون يا أصدقائنا الحلوين ما هو موضوع اليوم؟
هل عرفتم عن ماذا سيكون؟
نحن سنقول لكم الآن، إنه موضوع يا أصدقائنا الحلوين يخص المسلم المؤمن ويخصنا جميعا،
وهو موضوع يا جنان يا أصدقائنا بعنوان كيف نتحلى بصفات المسلم.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، فللمسلم صفات جيدة رائعة عظيمة يجب أن نتبعها ونتصف بها دائما.
ولكن ما هي هذه الصفات التي يتحلى بها المسلم؟
نعم يا حنان، هذه الصفات أهمها هي الصدق
والتواضع
والأمانة
والتسامح
والرحمة
والعفو
وغيرها الكثير الكثير.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا نستمع إلى قصة اليوم.
أصدقائنا الحلوين، في يوم ممطر شتائي بارد جدا، جاء الأولاد مصطفى ومنال وأحمد إلى جدتهم وقالوا لها:
السلام عليكم جدتي.
السلام عليكم جدتي.
وعليكم السلام يا أولاد الحلوين، كيف حالكم؟
لقد أكملنا دروسنا وحللنا واجباتنا يا جدة،
فقررنا أن نأتي إلى غرفة جدتنا
لكي تقص علينا جدتنا الطيبة قصة من قصصها الجميلة.
قصة فقط؟
نعم يا جدتي، فالقصص التي تروينها لنا قصص جميلة ومشوقة.
حاضر حاضر يا أولادي، ولكن يجب أن أفكر أولاً، أفكر عن أي موضوع أحكي لكم.
نحن نقول لك الموضوع يا جدتي.
حسناً تفضلوا.
الموضوع يا جدتي هو حول صفات المسلم.
نعم، اليوم في درس التربية الإسلامية كان موضوعنا هو التحلي بصفات المسلم.
نعم فعلاً إنه موضوع جيد، أنا أيضاً أريد هذا الموضوع.
حاضر يا أولادي حاضر، فهو في الحقيقة موضوع مشوق وجميل جدا.
طيب ولكن يا جدتي، ما هي صفات المسلم بالتحديد؟ ها
يا مصطفى،
نعم،
إن الصفات التي يجب أن يتحلى بها المسلم كثيرة جدا.
مثلا ماذا؟
منها على سبيل المثال الأمانة والصدق وقول الحقيقة. هناك صفات أخرى كثيرة جدا.
ما هي الصفات الأخرى يا جدتي؟
نعم
يا ابنتي يا منال،
نعم،
مثلا حب الخير للناس مثلا، والتسامح والعطف على الصغير، واحترام الكبير، ومساعدة المسكين والمحتاج واليتيم والفقير، وكثيرة كثيرة الصفات التي يتحلى بها المسلم يا أولادي.
يا جدة، وما هي قصتك اليوم يا جدة؟
يا جدتي،
أقصد عن أي صفات سوف تحكين لنا؟
نعم
اسمعوا يا أولادي، هناك قصة جميلة لازلت أتذكرها. إنها جميلة جدا، سمعتها من جدتي. قصة تحكي عن الأمانة والصدق والتشجيع على عمل الخير.
جدتك حكت لك هذه القصة وأنت تتذكرينها؟
نعم.
حتى الآن؟
نعم يا مصطفى. اسمعوا جيدا، كان يا مكان في يوم بعد أن انتهى المصلون من صلاتهم في المسجد، بدأ الجميع بالخروج واحدا بعد الآخر. وبعد أن خرج الجميع، راح خادم المسجد يطفئ الأنوار، وقبل أن ينتهي من إطفائها كلها، شاهد من بعيد كيسا صغيرا بجانب الحائط.
كيسا يا جدة؟
ماذا كان كيسا يا جدة؟
اقترب من الكيس ووضعه في جيبه بدون أن يفتحه.
دون أن يفتحه؟
نعم نعم يا أولادي. أخذ الكيس معه وكان سعيدا جدا به، لأنه كان يظن أن بداخله نقودا كثيرة.
وهل فتحه بعد ذلك؟
نعم، لما وصل البيت فتح الكيس.
وماذا كان بداخله يا جدة؟
نعم ماذا كان؟
مثل ما توقع خادم المسجد، فقد كان بداخل الكيس مبلغ كبير جدا.
حقا يا جدتي؟
نعم، فنادى زوجته.
ماذا قالت زوجته يا جدة؟
في البداية فرحت هي أيضا، لكن سألته عن مصدر النقود.
وماذا أجاب الزوج يا جدة؟
اعترف لزوجته طبعا بالحقيقة، وقال لها إنه وجد الكيس داخل المسجد بجانب الحائط.
هل وافقت الزوجة أن يحتفظ زوجها بالمبلغ؟
طبعا لا يا ابنتي.
إذن ماذا قالت له؟
نعم ماذا قالت؟
طبعا بعد أن رفضت الزوجة الاحتفاظ بالمبلغ، شجعته أن يعيده إلى المسجد في نفس اللحظة.
وهل وافق الزوج؟
نعم نعم بالتأكيد وافق، لأنه اقتنع بكلام زوجته.
وكيف اقتنع يا جدتي؟
نعم كيف اقتنع يا جدة؟
شجعته زوجته على إعادة المبلغ بعد أن ذكرته بصفات المسلم التي يجب أن يتحلى بها، خصوصا وهو يعمل كخادم في المسجد.
يا جدة إنها زوجة صالحة.
نعم إنها زوجة صالحة، لقد شجعته على عمل الخير، وهي أيضا كانت صادقة في حبها له.
فعلا إنها زوجة مخلصة، لم تشجع زوجها على المال الحرام.
نعم هذا صحيح.
ماذا فعل الرجل بعد ذلك يا جدتها؟
خرج الرجل خادم المسجد مرة أخرى وتوجه إلى المسجد، وعندما وصل شاهد رجلا عجوزا يقف عند باب المسجد.
حتما كان الرجل العجوز هو صاحب الكيس.
وأنا أيضا أتوقع ذلك.
وعندما وصل المسجد ماذا فعل؟
اصبروا يا أولاد سوف أخبركما. عندما شاهد الرجل العجوز واقفا من بعيد، تركه وفتح باب المسجد ودخل.
وماذا بعد يا جدة؟
عندما صار داخل المسجد انتبه إلى الرجل العجوز وقد دخل وراءه.
وماذا قال له؟
بالتأكيد سلم الرجل العجوز وسأل خادم المسجد عن كيس فيه نقود كثيرة.
وماذا قال؟ وماذا قال يا جدة؟
بعد أن تأكد خادم المسجد من أن الرجل العجوز هو صاحب الكيس، أخرج الكيس من جيبه وأعطاه إياه.
حقا؟ نعم. حقا يا جدتي؟
نعم صحيح يا
وماذا أولي. فعل الرجل العجوز يا جدة؟
بالتأكيد فرح كثيرا، لم يصدق أن ماله قد عاد إليه.
حتما قام الرجل العجوز بعد النقود التي في الكيس.
نعم هذا صحيح. لقد قام الرجل العجوز بعد النقود، وبعد أن انتهى شكر خادم المسجد على أمانته.
أمانته؟
نعم نعم، فهذه هي صفة أخرى يتحلى بها المسلم، وهي الأمانة في إرجاع النقود وغيرها. نعم يا أولادي،
جيدة هي صفة الأمانة يا جدة.
نعم طبعا، فلولا الأمانة لما أعاد الخادم نقود الرجل العجوز.
ألم تسمع يا أحمد بما أوصانا به ديننا أن نعيد الأمانة إلى أهلها؟
أحسنت يا مصطفى.
وهل عاد بعد ذلك إلى بيته يا جدتها؟
نعم، ولكن قبل أن يعود إلى بيته أعطاه الرجل العجوز هدية بسيطة جزاء لأمانته.
يا جدة ماذا أعطاه؟ ها؟
إنه أعطاه مبلغا من الكيس وقال له: لولا أمانتك ما كنت أستعيد نقودي، ولولا صدقك في تعاملك مع الناس لما كنت أمينا معهم.
فعلا في هذه القصة يا جدتي استمعنا إلى عدة صفات.
نعم،
تحلى
نعم
بها المسلم.
نعم نعم،
الأمانة والصدق والتشجيع نعم على عمل الخير.
نعم
الذي قامت به الزوجة.
نعم يا منال.
فعلا كانت قصة جميلة ورائعة.
نعم
يا جد،
لقد كانت النقود البسيطة التي حصل عليها هدية من الرجل العجوز أفضل من النقود الكثيرة التي كانت بداخل الكيس يا جدة.
نعم طبعا هذا أكيد.
شكرا لك يا جدة.
شكرا
هذه القصة يا أولادي.
كذا يا أصدقائنا، بعد أن استمعنا إلى القصة التي روتها الجدة الطيبة، تعلمنا منها صفات مهمة على المسلم أن يتحلى بها دائما. نرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. أنا إن سألت القوم عني من أنا من أنا، أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا مؤمنا. فليعلم الفجار أني ها هنا، لن أنحني لن أنتهي لن أركنا. أنا مسلم، هل تعرفون المسلمة؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلما. أنا مسلم، هل تعرفون المسلمة؟ أنا نور هذا الكون إن هو أظلما.
راي من يشكو الظما واذا دعا الداعي انا حامل حما لن انحني لن انثني لن اركنا
انا انسان تلقوم عني من انا من انا انا مؤمن سعيش دوما مؤمنا مؤمنا انا انسان تلقوم عني من انا من انا انا مؤمن سعيش دوما مؤمنا مؤمنا فليعلم الفجار اني ها هنا لن انحني لن انثني لن اركنا
انا مصحف يمشي واسلام يرى انا نفحه علويه فوق الثرى
انا مصحف يمشي واسلام يرى انا نفحه علويه فوق الثرى
الكون لي ولامتي قد سخرا ولمن انا انا للذي خلق الورى ولغيره لن انثني لن اركنا
انا انسان تلقوم عني من انا من انا انا مؤمن سعيش دوما مؤمنا مؤمنا انا انسان تلقوم عني من انا من انا انا مؤمن سعيش دوما مؤمنا مؤمنا فليعلم الفجار اني ها هنا لن انحني لن انتهي لن اركنا
انا من جنود الله حزب محمد وبغير هدي محمد لا اهتدي
انا من جنود الله حزب محمد
هل تعرفون يا أصدقائنا الحلوين يا أصدقائنا الشطار ماذا نسمي كل الالتزامات التي يلتزم بها المسلم؟
إنها تسمى صفات المسلم الحسنة.
أها أحسنت يا حنان أحسنتم يا أصدقائنا الحلوين الذين حذرتم ماذا كنا نريد أن نقول. علينا يا أصدقائنا أن نتحلى دائما بهذه الصفات الحسنة والحميدة.
وعلينا يا جنان علينا يا أصدقائنا أن لا نترك تعاليم القرآن الكريم ومبادئ الإسلام العظيم.
وعلينا أن نلتزم بكل كلمة قالها لنا الأئمة المعصومون عليهم السلام ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
أما الآن نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحب مساعدة الفقير وأحب مساعدة الآخرين الحمد لله، وأنا ساعدت الناس المحتاجين في مساعدتهم الآخرين تجعلني أشعر بالسرور والارتياح لأن في مساعدة الفقير رضا الله. نعم أنا أحب الاختلاط بالآخرين كأخواتي وبنات أخالي وصديقاتي في المدرسة، فإن الاختلاط بالآخرين يجعلني أكتسب خبرة في الكثير من الأشياء وفي دراستي وفي طريقة تفكيري، وخاصة الاختلاط بالأشخاص الإيجابيين فهم يكونون نعم عون لي في الحياة. ومن ضمن المسلمين وأهمها أن يكون صادقا وأمينا وخلوقا، فإن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل من سلم الناس من لسانه بأور يده، ويجب أن يكون المسلم مصداقا عمليا لهذا الحديث الشريف، وإن الصدق والأمانة والاختلاط طيبة همها ما يتصف بها الإنسان المسلم. أنا حورة عواض من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة. نعم نشكرهم بجزيل الشكر. التسلية بصفات المسلم الحسنة هي طريقنا لرضا الله سبحانه وتعالى، وهي طريقنا لرضا الآخرين في نفس الوقت.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، رضا المسكين ورضا الفقير ورضا اليتيم حين نقوم بمساعدتهم لها أجر عظيم وثواب في الدنيا والآخرة.
وهذه بالطبع هي ثمرة الإسلام، أن يزرع المحبة والرضا في قلوب الآخرين ويزرع الاتحاد والقوة فيما بيننا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. سأل المعلم الطالب وقال له: ماذا ستصبح عندما تكبر؟ أجاب الطالب وقال:
سوف أصبح عجوزا.
خمسة يصلون، واحد عطس وقال: الحمد لله. قال الثاني: يرحمك الله. قال الثالث: لا يجوز الكلام أثناء الصلاة. قال الرابع: كل صلاتكم غلط. وقال الخامس: الحمد لله أنني لم أتكلم.
أحبائنا الحلوين، لنكن دائما صادقين ودائما أمينين ودائما نحث على عمل الخير. لماذا يا حنان؟
لكي نكسب الآخرين ونكون يدا واحدة وقلبا واحدا.
أحسنت، وبهذا سوف يزداد السلم وينتشر الأمان بين الناس،
وفي النتيجة سوف نكون مسلمين أقوياء بوجه الأعداء الذين يحاولون أن يشوهوا صورتنا كمسلمين.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الكلب لديه 1700 برعم تذوق على لسانه؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الخفاش يمكنه تناول 1000 حشرة كل ساعة؟
هل تعلمون يا أحبائنا الحلوين أن خرطوم الفيل يتكون من 15,000 عضلة ويمكنه شرب 200 لتر من الماء يومياً؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبائنا أصدقائنا، يحكى أنه كان هناك رجل شديد الطمع، مشهور بحب المشاكل والتعدي دائما على حقوق الآخرين. فاجتمع أبناء القرية التي يعيش فيها هذا الرجل لينظروا في أمرهم ويقرروا ما يفعلون به، وفي النهاية قرروا أن يبعدوه تماما من القرية ويطردوه منها لتجنب شروره وفعاله السيئة. ذهب الرجل الطماع إلى قرية أخرى، وهناك أيضا تسبب في العديد من المشكلات إلى أهلها حتى طردوه من جديد منها.
نعم يا أصدقائنا، ثم ذهب الرجل إلى قرية أخرى كان فيها رجل حكيم معروف بحكمته وفطنته وذكائه. ذهب الرجل إلى هذا الحكيم وطلب منه أن يعطيه أرضا في وسط هذه القرية، فأعطاه ما يريد، وبعد فترة قام بالنهب والتعدي على أراضي الجيران وحقوقهم وتسبب في كثير من الخسائر إليهم.
اتجه أبناء القرية إلى الرجل الحكيم وطلبوا منه أن ينتقم من هذا الرجل الطماع وأن يعوض لهم ما حل بهم من خسائر فادحة. فكر الرجل الحكيم قليلا ثم قال لهم: إن لدي الحل الذي سوف يخلصنا من هذا الرجل ومن شروره، ولكن دعوني أتعامل مع الأمر بطريقة خاصة. ثم طلب من الرجل أن يأتيه،
فحضر الرجل وقال له الرجل الحكيم: تعال إلي غدا صباحا بعد صلاة الفجر مباشرة. وطلب من أبناء القرية الحضور، وعندما جاء الرجل إلى مجلس الرجل الحكيم قال له أمام الناس: إني أطلب منك أن تعيد لكل شخص حقه، ولك مني أن أعطيك هذه السكين وتذهب لها، ولك من هنا إلى المكان الذي سوف تضع به هذه السكين ملك لك، بشرط أن تعود قبل غروب الشمس.
وافق الرجل يا أصدقائنا دون تردد، وأخذ السكين الذي أعطاها إليه الرجل الحكيم، ثم ذهب متجها إلى قرية متصلة بالصحراء وسط دهشة أهل القرية من قرار الرجل الحكيم وطلبه العجيب. اتجه الرجل مسرعا يحاول الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة قبل غروب الشمس حتى يعطيه الرجل الحكيم هذه الأراضي كلها وتصبح ملكه. وبعد كل مسافة يتوقف ويرى أن ما قطعه قليل، فيتحرك مسرعا ليصل لأبعد نقطة.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين جلس الناس ينتظرون الرجل حتى حل المساء ولم يعد. سألوا الرجل الحكيم عن مكانه فقال لهم: لا أدري، سوف نبحث عنه في الصباح. وعند الصباح بدأ أهل القرية مع الرجل الحكيم يبحثون عن الرجل، وبعد مسافة كبيرة جدا وجدوه ميتا ولا تزال السكين في يده. فقال لهم الرجل الحكيم: ألم أقل لكم إني سأحل مشكلتكم وأخلصكم من ذلك الرجل؟ إنه رجل طمع لا يكتفي أبدا بما في يديه، وعند ذهابه كان يرى أن كل مسافة يقطعها قليلة فيسعى للحصول على المزيد حتى مات. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
فلا تأمن الدنيا إذا هي أقبلت عليك فما زالت تخون وتغدر فما ثم فيها الصف يوما لأهله ولا الرفق إلا ريثما يتغير فلا تأمن الدنيا إذا هي أقبلت عليك فما زالت تخون وتغدر فما ثم فيها الصف يوما لأهله ولا الرفق إلا ريثما يتغير تذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر فلا بد يوما أن تصير لحفرة بأثنائها تطوى إلى يوم تحشر تذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر فلا بد يوما أن تصير لحفرة بأثنائها تطوى إلى يوم تحشر تذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في الأحاديث الشريفة عن النبي وأهل بيته الأطهار صلى الله عليه وآله في الإيمان والإسلام واليقين. في حديث رواه المرحوم الكليني رحمه الله في الكافي المجلد الثاني صفحة 44 عن الحسن بن علي عن عبد العزيز القراطيسي قال: قال لي أبو عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام: يا عبد العزيز، إن الإيمان عشر درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقات بعد مرقات، فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء حتى ينتهي إلى العاشر، فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك، وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليك برفق، ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. هذه الحقيقة يجب أن تكون واضحة في أنفس المتدينين، أن الناس أنواع ومستويات الإيمان درجات. إذا هو وصل إلى درجة عالية من الإيمان لا يلزم غيره بما ألزم به نفسه، ولينظر لغيره، ينظر إليه باحترام ويأخذ بيده برفق. مثلا إنسان مقيد أن ما يأكل من اللحم إلا ما علم ذبحه، كثير من اللحوم أو الذبح المستورد ما يأكل منه، ويريد أن يفرض هذا على الآخرين. لماذا؟ لماذا؟ أنت تريد أن تحتاط، احتاط لنفسك، وأما تفرض تحرم هذا بفتوى مرجع تقليده من سوق المسلمين، وحتى لو مستورد من الخارج مطمئن بشهادة أنه ذبح ذبحا شرعيا فليأكل، أو من هذا السوق مذبوح في بلد إسلامي مطمئن بالذبح فليأكل، أما أنت تلزمه لا. وملتزم مثلا بقراءة قرآن بعد الصلاة دائما، ملتزم بنوافل، ملتزم بصلاة الليل، ومسافر مع إخوان اللي يجلسهم ينهضهم يقعدهم لصلاة الليل، لماذا اتركهم؟ عندنا بعض التروى بعض القصة عن بعض العارفين أو العلماء أنهم كانوا في سفينة، فجلس هذا العالم في الليل ليصلي صلاة الليل، وابنه جلس معه فصلوا صلاة الليل ودعوا. ابنه نظر إلى هؤلاء النايمين وأنه كيف ناموا عن ذكر الله، شوخرون وما فيهم أحد قام ليصلي، فقال له: يا بني، لو أنت كنت نايم مثلهم كان أحسن لك، أن أنت قمت عبدت الله عز وجل تزدري بآخرين يمكن يكونوا عند الله خير منك. إذن ما يصح لنا أن نزدري بأحد، أولا قد يكون هو ولي لله عز وجل وأفضل منا، ثانيا لو فرض أن درجتي في الالتزام أقوى منا فعلي أن لا أفرض التزاماتي عليه ما دام هو ضمن الشرح. أو في حالات بعضهم إذا غلب ابنه النوم عن صلاة الصبح يعمل معه، ورأيت شخص عامل مع ابنه عملا زف سب شتم، كيف؟ بأي وجه شرعي؟ بشكل عام توجهه لأن لا تفوته الصلاة. نعم، طيب ما دام هو نائم، النائم سقط عنه القلم ومرفوع عنه القلم، تقول له: يا بني خسرت خسارة كبيرة، احرص في الليلة الآتية أن لا تخسر هذه الخسارة الكبيرة، ثواب صلاة الصبح العظيمة والنهوض من نومك من أجل أن تصلي بين يدي الله عز وجل، برفق تقول له. أما أنه يشتم يسب يطلع بلا دين يطلع، لماذا؟ وهذا لم يرتكب محرما، لأنه ربما هو احتاط لأن يستيقظ، وما استيقظ على أي حال لا يصح أن نغضب لله أكثر مما غضب لنفسه. بعضهم على أمور صغيرة يغضب من المتدينين، من إخوانه، من زوجته، من أولاده، الأمور لها حدود، لا يصح أن يكون بلا غيرة على دين الله، لكن لها حدود، يأمرهم بما يأمر به نفسه وينهاهم عما ينهى عنه نفسه، بل إذا كنا مسافرين ما يجب علينا أن نوقظ الآخرين إلى صلاة الصبح إلا إذا وصونا والتزمنا بذلك. وافرض أنهم أخذهم النوم، لست مسؤولا، أنا علي أن أهتم بنفسي وأصلي لصلاة الليل، أني أستيقظ أو أبقى مستيقظا هذا شغلتي، مسؤوليتي أنا، أما أني ألزم الآخرين أو أنتقص من لا يقوم بهذه العبادة، وهكذا وهكذا في مختلف الأمور. بعض الناس مثلا هو مطلع على الأحكام الشرعية، متدين محتاط ضابط الأحكام لا بأس، ويرى بعض المتدينين الآخرين يصلي صلاة عادية، ما يهتم في ما يضبط أحكام الشرعية في أكله في شربه في خمسة في حجاب زوجته وأطفاله، عليه أن برفق ينبهه للحكم الشرعي بشكل رفيق إذا احتمل أن يؤثر ذلك، ولا يصح أنه يسقطه من الدين. علينا أن نعرف أن التدين مستويات، والإمام عليه السلام يعطينا هذا الدرس ويقول لعبد العزيز القراطيسي: أعرف افهم أن الإيمان 10 درجات يا عبد العزيز، إن الإيمان 10 درجات بمنزلة السلم، مرحلة مرحلة يتكامل الإنسان، تريد أنت واحد في الدرجة السفلى تجر إلى الدرجة العليا أو تسقط تقول لست على شيء، هذا لا يصح، يصعد منه مرقات بعد مرقات، فلا يقول أن صاحب اللي عنده درجتين لينتقد من هو دونه. إذا أنت انتقدت من هو دونك في العلم، في المعرفة، في التدين، في السلوك، يجي من هو فوقك ينتقدك أيضا. هذا غير صحيح. لازم تقبل من الناس بمستوياتهم أنهم أنواع، ولست مسؤولا. لو أتقننا معرفة الأحكام الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متى يجوز لنا التدخل في شؤون الآخرين، متى يجب متى لا يجوز، هذه مسألة مهمة. وفي تقييم الناس أنه قد يكون مرضي عند الله أكثر مني، علينا أن لا نسقط الناس ولا نتدخل في أمورهم إلا حيث يجب علينا وبالأسلوب المناسب. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
أسعدني من خذاني حالي يا وال أفراح طوايا
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.